بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. طيب، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عدي، وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي البصري، عن ابن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة، وهو موسوعة من موسوعات العلم والتاريخ والأنساب، أنا كان موسوعة علم، موسوعة عظيمة في العلم، خاصة في علم التاريخ والسيرة والأنساب، فإنه لا يجارى في هذا الباب، كان من أعرف الناس بهذا الباب. قال: حدثني عبد الله بن محمد، قال يعقوب ابن أبي عتيه، قال ويعقوب، قال حدثنا أبي، يعقوب هو ابن إبراهيم، يعقوب ابن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وأبوه إبراهيم بن سعد فقيه من فقهاء أهل المدينة. ورواية إبراهيم بن سعد السيرة عن ابن إسحاق هي من أفضل الروايات، أنا أفضل وأثبت من روى السيرة عن ابن إسحاق هو إبراهيم بن سعد. قال عن ابن إسحاق: قال حدثني عبد الله بن محمد، قال يعقوب بن أبي عتيق، عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق التيمي القرشي الذي يلقب بابن أبي عتيق، وأبو عتيق هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، كان فاضلا من فضلاء قريش ومن أهل العلم، وكان يشبه بجده الصديق رضي الله عنه، وهذا ابنه عبد الله، وله أيضا عبد الرحمن. قال عن عامر بن سعد، وعامر هو أكبر أولاد سعد رضي الله عنه، عامر ومحمد ومصعب، عامر ومحمد ومصعب هؤلاء ثلاثة من أبناء سعد، وكذلك ابنته عائشة، والظاهر أن عائشة هي ابنته الكبيرة التي كانت معه لما كان في الهجرة في مكة ومرض، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ليس لي إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير يا سعد، إنك انتذر ذريتك أو انتذر ذريتك عالة أو انتذر ذريتك أغنياء، خير لك أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أن يسألون الناس، أنك تجعل لهم من مالك ما يغنيهم عن سؤال الناس. وكانت له ابنة واحدة، والظاهر أنها عائشة، وأيضا قد كان له أيضا كما جاء في صحيح مسلم عمر، وهل هو نفسه عامر؟ الظاهر أنه غيره، أما كان لما كان الناس في صفين وقام سعد وخرج إلى البدو، فكان في ذلك المكان حتى جاءه عمر، فلما رآه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فجاء إلى سعد إلى أبيه وقال: يا أبتي، الناس هناك تقاتلون وأنت هنا، فقال: يا بني، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب العبد التقي الخفي. التقي الخفي، أنا الخفي أي يختفي في أماكن الفتن، لا يظهر في أماكن الفتن ولا يظهر نفسه ولا يتشرف للفتن. فقد يكون أيضا له أو عمر هذا غير عامر، فعامر هو أكبر أبناء سعد. قال: عن عامر بن سعد حدثه عن أبيه سعد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. قال الشيخ: هذا حديث حسن، وأخرجه أبو يعلى. وإنما قال الشيخ حسن لأن ابن إسحاق قد أنكر عليه أشياء كثيرة، ولكن إذا صرح بالتحديث قبل حديثه، وأما إذا عن فلا يقبلون حديثه لأنه كثير التدليس. وكذلك أيضا أحاديثه فيها بعض النكارة، لأنه تأثر بالتاريخ والأدب، فلهذا أحيانا يسوق الأحاديث على سياق أدبية. أنه لهذا تجد أكثر الأخباريين في الحديث ليسوا بشيء، أكثر الأخباريين، بل حتى جعلها بعضهم جرحا، بعض العلماء يجعلها جرحا فيقول: هذا أخباري، أخباري أي مهتم بالأخبار. وغالبا هؤلاء الأخباريين يحبون القصص، حتى أنهم يروون الأحاديث على طريقة قصصية، أنا كأنها قصة. ولهذا قال البردعي أبو بكر البرديجي رحمه الله، وهو إمام من أئمة العلل، قال: ابن إسحاق يروي حديث الزهري فيمضغه بمنطقه حتى يكاد الإنسان يقول أنه ليس هو حديث الزهري. أنا إذا نظر إلى رواية ابن إسحاق عن الزهري ورواية أصحابي كمالك ويونس وغيره فيظن أنه حديثا آخر ليس هذا الحديث الذي رواه الزهري والذي رواه هؤلاء عن الزهري، وهو حديث نفسه، لكن يرويه بالمعنى فيغير بعض المعاني. قال: فيمضغه بمنطقه. فلهذا أنكرت عليه أشياء كثيرة، لكن غالب الذي رسى عليه العلماء أنه إذا حدث أو صرح بالتحديث فقال: حدثني، مثل في هذا الحديث قال: حدثني عبد الله بن محمد، قبل حديثه، لكنه يعتبر من قبيل الحسان. فلهذا قال الشيخنا: هذا حديث حسن. قال: وأخرجه أبو يعلى. وهذا الحديث فيه النهي عن التنخم في المسجد. قال: إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. أن النخامة هي التي أو هي البصاق الغليظ الذي يخرج من الصدر، يقال له نخامة، وإذا خرجت من الرأس يقال لها نخاعة، إذا كانت من الرأس يقال لها نخاعة، وإذا كانت من الصدر يقال لها نخامة، وهي البصاق الغليظ. فهذا لا يجوز للمسلم أن يضعه في المسجد، بل حتى البصاق العادي أيضا لا يجوز، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها، كفارة هذا البصاق أن يدفن. وهذا لما كان المسجد بطحاء، أنا وأما إذا كان في الفرش لا يبصق الإنسان في الفرش، وإنما إذا كان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان في مسجده بطحاء، فممكن أن يواري هذه البصاق. فلهذا فالبصاق منهي عنه، وأما فالنخامة من باب أولى. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في المسجد فغضب، عليه الصلاة والسلام وجاء بعود وأخرها من قبلة المسجد، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فإن الله يواجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق تحت قدمه عن أو عن يساره تحت قدمه، وليبصق عن يساره تحت قدمه. بل جاء عند أحمد وفي السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في قبلة المسجد، فغضب عليه الصلاة والسلام وجاء بعرجون أي بعود فحثها من الجدار، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي بكم هذا، أي هذا الرجل الذي تنخر، لا يصلي بكم، نهى معناه منعه عن الإمامة بسبب فعله هذا أنه تنخم في قبلة المسجد. فلهذا فالنخامة لا ينبغي للمسلم أن يتنخم في المسجد أو أن يمتخط في المسجد ويضعه في الفرش، يمسح في الفرش نخامته، هذا خطأ، لأنه يؤذي الناس ويؤذي أيضا، معنى قد تصيب هذه هذا الأذى يصيب جلد المؤمن أو ثوبه فيؤذيه، فلا بد أن يغيبها. فقال: إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين كيف يغيبها، فقال عليه الصلاة والسلام قال بعدما قال: أو يدخل عن يساره تحت قدمه أو يفعل بها هكذا، فأخذ ثوبه عليه الصلاة والسلام وبصق فيه ووضع بعضه على بعض. أنا إذا لم يجد شيئا وكان مثلا في مسجد فيه فرش فإنه لا يبصق في المسجد، يبصق على ثوبه، أو يكون عنده منديل فيخرج منديله أو ورقا فيخرج ورقة فيدخل عليه أو يمتخط به، ولا ينبغي أن يصيب شيء من جدران المسجد أو من فرش المسجد فيلوث به هذا، حتى فيأتي إنسان آخر وتصيبه هذه القذارة، هذا لا يجوز. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال: إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته، أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه، فلهذا واجب عليه أن يغيبها عن المسجد. وأيضا قد جاء النهي العام، وذكر الحافظ رحمه الله أن هذا نهي عام في المسجد وفي غير المسجد، أن أنه لا يدخل إلى القبلة، وهو ما أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تفل تجاه القبلة جاء وتفلته بين عينيه، جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، من تفل تجاه القبلة. فلهذا يحذر الإنسان حتى ولو كان في الشارع من باب الاحتياط أنه لا يدخل تجاه القبلة، إما أن يدخل عن يسار عن معنى في خل معنى في الاتجاه الآخر الذي هو ليس اتجاه القبلة، أو عن يمينها أو عن يسارها، أو الأفضل له أن يدخل على الأرض، أن يدخل على الأرض إن كان ما سيلوث شيئا في تحت قدميه. وأما إن كان في الصلاة فهو أشد، لا يجوز له أن يتنخم أو يبصق في صلاته، فإن كانت عنده نخامة فإما أنه يخرج منديلا فإذا لم يجد يضعها في عمامته ويمسحها بالعمامة حتى يغيبها عن فرش المسجد وكذلك عن الناس. وهذا أيضا من باب الوقاية، من باب الوقاية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.